طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. نستمع معا في البداية إلى أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى تحت عنوان إليك نصبت وجهي يا الله. نستمع معا.
إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي
الله. لي منايا الله يا الله فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله ولا تقطع من فضلك رجائي
جاء في المناجاة للإمام علي عليه السلام أنه يقول إلهي كأني بنفسي قد أضجعت في حفرتها وانصرف عنها المشيعون من جيرتها وبكى الغريب عليها لغربتها. وعنه عليه السلام أيضا إلهي صل على محمد وآل محمد وارحم إذا انقطع من الدنيا أثري وامتحى من المخلوقين ذكري وصرت في المنسيين كمن قد نسي. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل منا أعمالنا يا الله، تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت. هذا هو عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها.
تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، وجد لي بالذي ترضى وبارك لي بما أعطيت.
تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، وجد لي بالذي ترضى وبارك لي بما أعطيت وبارك لي بما
أعطيت. إليك محبة جئت، إليك محبة عدت، إليك محبة جئت، إليك محبة عدت، أنا لولاك هل كنت إلى هذا الوجود أتيت. أما أعطيتني العمر، أما أنشأتني حرا، فدعني أعلن الشكر على الخير الذي أوليت، على الخير الذي أوليت.
تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، وجد لي بالذي ترضى وبارك لي بما أعطيت وبارك لي بما أعطيت.
وسامحني إذا شرد خيالي في المدى وعدا، وسامحني إذا شرد خيالي في المدى وعدا، فإن القلب ما قصد إلى ما كنت عنه نهيت. عن الآثام أبعدني، فإن أخطأت سامحني، أنا ما دار في ظني ولا غير الخضوع نويك، ولا غير الخضوع نويك.
تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، وجد لي بالذي ترضى وبارك لي بما أعطيت وبارك لي بما أعطيت.
تقبلني على ما كان من الزلات والنسيان، تقبلني على ما كان من الزلات والنسيان، فإنك خالق الإنسان وتعلم ضعف من سويت. تقبلني فبالحب سيبقى نابض قلبي لحبك أنت يا ربي، على أسمى الربا غنيت، على أسمى الربا غنيت.
تقبلني إذا صليت
تقبلني إذا ناديت، تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت، وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت، وبارك لي بما أعطيت.
مستمعينا الأحبة، عن الإمام علي عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. إلى آخر هذه الرواية الشريفة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. نستمع معا أحبتي الأفاضل إلى تفريدة في الابتهال مع الله تبارك وتعالى: يا رافع الأبرار. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله عز وجل.
يا رافع الأبرار، يا جبروتك تحمل، ملكوتك ربوع، جبروتك تحمل، ملكوتك ربوع، ورضاك إحسان، وكتابك القرآن نور الهدى ورعيا. يا رب، يا رب، جل
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير في العيش إلا لأحد رجلين، عالم مطاع أو مستمع واع. من الأحكام الشرعية يجب الترتيب بين الظهرين، أي بين صلاة الظهر وصلاة العصر، بتقديم الظهر على العصر، وكذا بين العشاءين، أي بين صلاة المغرب والعشاء، فيجب تقديم صلاة المغرب على صلاة العشاء. وإذا عكس عمدا أعاد أي بطلت الصلاة. أنا عمدا قدمت صلاة العصر على صلاة الظهر أو صلاة العشاء على صلاة المغرب، إنه هنا أدري أنه بالحكم مع ذلك خالفت فتبطل الصلاة، يجب الإعادة. وإذا كان سهوا، هذا التقديم لم يعد وصلاته صحيحة. وإذا قدم العصر وتذكر بعد الفراغ منها أنه أنا صليت العصر ما صليت الظهر، فالأحوط استحبابا أن يجعلها ظهرا، هذه اللي صلاها أنه عصرا ينويها ظهرا، ثم يأتي بأربع ركعات يقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر. أنا قدمت أنه صلاة العصر سهوا ونسيانا، فبعدين اتذكرت، فشنو وظيفتي هنا؟ أجعل صلاة العصر اللي نويتها عصرا أنه ظهرا، ثم أأتي بأربع لا أنويها أنه صلاة الظهر ولا أنويها أنه صلاة العصر، بل أنويها عما في الذمة، هذه الوظيفة. وإذا قدم العشاء صلاة العشاء على المغرب سهوا، هنا صحت أنه صلاته ولزمه الإتيان بالمغرب بعدها بعد صلاة العشاء، لأنه صلاها نسيانا سهوا، أنه غفل وقدم نوى أصلي صلاة العشاء أربع ركع، كمل سلم اتذكر أنه عن المغرب ما مصليها، فهي صلاة بها إشكال؟ لا ما بها إشكال. شنو وظيفته؟ يقوم ويصلي أنه صلاة المغرب بعد ذلك. وإذا قدم اللاحقة على السابقة وتذكر في أثناء الصلاة، نفس الحالة ولكن هنا شنو اتذكر في أثناء الصلاة، أنا أنه نويت صلاة العصر ابتناء أنه مصلي أنا صلاة الظهر، فنويت أنه صلاة العصر، في أثناء الصلاة اتذكرت أنه أنا ما مصلي صلاة الظهر، وجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، يعني أجعل هذه الصلاة الآن صلاة الظهر. كما إذا قدم العصر المثال أو العشاء سهوا وذكر في أثناء الصلاة، فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء، إذا لم يدخل في الركعة الرابعة، هاي بالنسبة شنو تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب وتذكر في الأثناء، إذا تذكر في الركعة الثانية أو الثالثة يجعلها المغرب، وإذا تذكر في الركعة الرابعة وإلا بطلت واستأنف العمل، يعني أبدي أنه من أول أصلي صلاة المغرب ثم صلاة العشاء. ولا يجوز العكس، أي من السابقة إلى اللاحقة، كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز العدول إلى العصر أو العشاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وفق الأخوة المستمعين جميعا لكل خير وبر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا تذكر المصلي بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها بأن الذكر في الركوع والسجود كان خطأ، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لهذه المسألة، لو أن المصلي بعد أن أتم الصلاة وبعد أن فات وقت الركوع والسجود، حتى ولو كان في الصلاة مرة، أتم الصلاة وتذكر أنه قد أخطأ في الركوع والسجود، فهنا صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة.
نعم.
ومر في أثناء الصلاة ركع ورفع نفسه من الركوع، لما أتم الرفع من الركوع ماذا؟
تذكر.
قال: أنا أخطأت في الذكر.
نعم.
أو سجد، فلما جلس من السجود عرف أنه
قد أخطأ
في الذكر، فهنا لا يعتني بعد ذلك بهذا الأمر، وصلاته صحيحة، لأنه كما يقال فات ماذا؟ فات الموضع، المحل.
نعم.
وبعد الصلاة قد أتم صلاته، وهذا الخطأ تبين بعد أن أتم الصلاة. ولا إشكال في أن صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة، ولا يعتني بذلك الخطأ ولا يبني عليه شيئا.
سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
هذه المسألة من المسائل التي كثيرا ما نسأل عنها. يقول: أدخل إلى المسجد فأرى إماما أنا لا أعرفه. فهنا في مثل هذه الحالة عدة فروض: لا تعرفه إن كنت تعرف بعض المصلين،
نعم،
الذين عرفوا بالدين والتقوى يصلون خلفه، تستطيع أن تصلي خلفه اعتمادا على هؤلاء المصلين الذين يصلون خلفه، أو أنه لا حسن الظاهر بادي عليه كما يقال، هناك ظاهره حسن وكذا، أيضا تستطيع أن تعتمد على حسن الظاهر وتصلي خلفه بلا إشكال. أو أن في مثل هذه الحالة الغير معروف عنه أنه مخالف للشرع على سبيل المثال، أو جاء بشيء يخالف المروءة، ما لم يعرف عنه، يعني ظاهره حسن ولم يعرف عنه أنه يأتي بشيء على خلاف الأعراف ولا على خلاف الشارع المقدس، أيضا تستطيع الصلاة خلفه بلا إشكال. فالمسألة هنا مبنية على المصلين الذي يصلون خلفه، وعليك أنت إذا كنت لا تعرف أن هذا الرجل قد أتى بشيء يخالف الشرع أو يخالف المروءة، والمراد من خلاف المروءة هو أن يأتي بشيء ليس مخالفا للشرع بل مخالفا للأعراف القائمة، يعني مثلا على سبيل المثال يأتي بأشياء تنم عن خفته وتنم عن ماذا؟ عن عدم رزانة عقله في الشارع، فإذا كان يأتي بهكذا أشياء هنا الإنسان يتجنب الصلاة خلفه. أما إذا كنت لا تعرف أنه يأتي بهذه الأشياء ولا تعرف أنه يخالف للشرع، وهناك يصلي خلفهم بعض المؤمنين الذين تعرفهم أنت، فتستطيع أن تصلي. ولا يجب كما هو معروف، لا يجب أن يكون الإمام معروفا عندك بكل تفاصيله الظاهرة والباطنة، هذا لا يجب، هذا أمر خطأ للأسف الشديد موجود في بعض الأعراف: لا بد أن أعرفه وأعرف أمه وجده التاسع عشر، فهذا الكلام ليس صحيحا، إنما يكفي حسن ظاهره وأن المؤمنين يصلون خلفه، وهذا أمر كافي وصلاة الجماعة أمر مهم لا بد لا يعني نتهاون في أدائها وفي اهتمام بها اهتماما كبيرا، وأن لا نتعلق بأعذار هذه الأعذار أعذار واهية وأعذار بعيدة كل البعد عن الشارع المقدس
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: لو أن شخصا وصل إلى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة وبسبب جهله بالمسألة لم يأتي بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
المسألة هكذا: من التحق بالركعة الثانية
نعم
فصلى الركعة الثانية، فثالثة الإمام ماذا تكون؟ ثانية.
نعم،
يعني الإمام في الثالثة وأنا ماذا؟ في الثانية، فأنا في الثانية أقنت أولا قبل الركوع وفي نعم. نفس الوقت أأتي بالتشهد بعد السجدتين، فأنا لم أأتي في ثانيتي التي هي ثالثة الإمام
نعم.
لم أأتي في ثانيتي التي هي ثالثة الإمام لم أأتي بالقنوت. لا لا إشكال في القنوت، أمر مستحب وتركه لا يضر بالصلاة
نعم.
هذا القنوت
نعم،
ولكني أيضا لم أأتي بالتشهد في ثانيتي، مع العلم التشهد واجب. التشهد ماذا؟
واجب،
واجب في ثانيتي، لكني أنا وللأسف الشديد ماذا؟ لم أأتي بالتشهد. ففي مثل هذه الحالة لأني لم أأتي بالتشهد بعد الصلاة
نعم،
بعد الصلاة لا بد أن أقضي التشهد، لا بد أن ماذا؟ أن أقضي التشهد. لما أتشهد وأسلم في رابعتي في ركعة الرابعة في مثل هذه الحالة بعد التشهد والتسليم أأتي بتشهد قضاء عن ذلك التشهد الثاني الذي لم أأتي به في ركعة الثانية
قبل أن أنهي الصلاة،
قبل أن أنهي الصلاة
نعم،
وفي نفس الوقت أأتي بسجدتي
السهو
لأنه نعم. من ترك التشهد في محله وجب عليه أن يأتي بماذا؟ وجب سجدت. عليه أن يأتي بسجدتي السهو
نعم.
أما القنوت فلا
لا
يقضيه
نعم.
ولا يضر بصلاته لو تركه عمدا أو جهلا أما بما أنه هنا ترك التشهد جهلا لا عمدا، جهلا أو نسيانا لا عمدا، وهنا نعم. يقضيه بعد الصلاة ويضيف إليه سجدتي السهو.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أحييكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: التيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذورا، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
الإمام الذي طهارته طهارة عذرية
نعم،
هذا هو السؤال. طهارة العذرية: أنا إمام جماعة
نعم.
وأصابتني جنابة وما كان عندي ماء، أو كان الماء يضرني، الماء موجود ولكنه ماذا؟ استعماله يضرني، فأضطر إلى أن أتيمم. ففي مثل هذه الحالة عند الاضطرار إلى التيمم، هل أستطيع أن أصلي بالناس جماعة؟ إيه نعم، تستطيع أن تصلي بالناس جماعة، من كانت طهارته عذرية يستطيع أن يصلي بالناس إماما نعم على كراهة، والمراد من الكراهة قلة الثواب يعني مرة أنت تصلي خلف إمام طهارته ماذا؟ أصيلة.
أصيلة نعم.
فهنا صلاتك أكثر ثوابا من أن تصلي خلف إمام ذلك الإمام طهارته عذرية. نعم. ولكنها صلاة جماعة ومجزية ولا إشكال فيها في مثل هذه الحالة.
على المأموم أيضا لا يجب أن يعرف أن هذا الإمام
لا نعم لا يجب لا يجب عليه
أنه تيمم أو توضأ
ولا يجب عليه أن يسأله أصلا.
نعم.
فهنا يرى إماما هو يعتقد عدالة ذلك الإمام. نعم. ويبني على حسن ظاهره والمؤمنون من أهل المحل خلفه. يصلون خلفه.
نعم.
فلا يحتاج إلى أن يسأل ما نوع طهارته، هل أن طهارته عذرية أو ليست عذرية.
نعم.
يقف في الصفوف ويصلي متقربا بتلك الصلاة. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى.
ولا يجب أيضا على الإمام أن أيضا يخبر،
ولا يجب على الإمام أيضا نعم أن يخبرهم أنه أنا طهارتي عذرية.
نعم.
وأنا متيمم ولست متوضئ لأني لا أستطيع. نعم. الوضوء أيضا. نعم. هذا لا يجب.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها أم لا؟
أنت تعرف صلاة العيد عبارة عن ركعتين.
نعم.
فالركعة الأولى خمس قنوتات.
نعم.
خمسة قنوتات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية أربع قنوتات.
نعم.
فهنا في مثل هذه الحالة لو أن شخصا مثلا جعل الخمسة ستة أو جعل الخمسة أربعة. نعم. أو جعل الأربعة خمسة، يعني زاد أو أنقص في ماذا؟ في القنوتات.
نعم.
فهذا مما لا شك فيه مشكل. لابد من أن يصلي صلاة العيد بالكيفية الصحيحة. في الركعة الأولى خمس قنوتات، في الركعة الثانية ماذا؟
خمسة
أربع قنوتات.
أربعة. نعم نعم.
بعد كل تكبير قنوت كما هو واضح وبين. فلو زاد قنوتا في الركعة الأولى أو أنقص قنوتا، وكذلك في الرابعة زاد وأنقص، فجاء بالصلاة على خلاف ماذا؟ على خلاف ما هو مذكور في الرسالة العملية، فصلاته في مثل هذه الحالة غير صحيحة، ولا بد أن يأتي بها على الصورة المتعارفة المعروفة. أما لا، لو أنه هذا الدعاء اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجود أضاف إليه كلمات، إذا كان هذا المقصود إضافة كلمات أو حذف كلمات.
نعم.
فهذا لا يضر، هذا لا يضر. أو غير الدعاء مثلا، بدل أن يقول اللهم أهل الكبرياء والعظمة قال رب اغفر لي ولوالدي مثلا. هذا أيضا لا يضر. إذن تغيير الدعاء.
نعم.
حذف بعض الفقرات من الدعاء، إضافة بعض الفقرات لدعاء صلاة العيد، هذا لا يضر بصلاة العيد. الذي يضر هو أن يضيف قنوتا أو. نعم. أن ينقص قنوتا كاملا.
نعم.
يعني تكبيرا بعده قنوت، إذا أنقص تكبيرا بعده قنوت أو أضاف تكبيرا بعده قنوت فهذا مشكل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات الشاملة والإيضاحات الكاملة وهذا الأسلوب الشيق. شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درو ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي موت حان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
مستمعين الكرام، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ باقر المقدسي. موضوع البحث هو العدالة.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل عليه السلام لابن زياد عندما أدخل عليه: إن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل بالعدل ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما أدخل على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد أراد أن يشوه حركة مسلم وأن يهيج الناس ضده، طبعا أكو شخصيات قاعدين بالمجلس وبعدين الأخبار تطلع من المجلس إلى الخارج، وكثيرا ما كانوا يعتمدون على هالكلمة وعلى هالمقولة، بأنه حتى كانوا يتهمون الحسين عليه السلام، والي مكة كان يتهم الحسين بأنه يريد أن يفرق بين الناس. فلما دخل عليه قال له: إيها يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة، ففرقت كلمتهم وشتت أمرهم وحملت بعضهم على بعض، يعني سويت لك فرقة، سويت لك فتنة فيما بينهم. فمسلم بن عقيل التفت إليه قال: كلا، ما لهذا أتيت؟ أنا مو هدفي هذا، إن أهل هذا المصر هم نفس الكوفيين الذين بعثوا علينا، زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر. كسرى وقيصر معلوم أنه عملهم عمل الطغاة، عمل الظالمين، عمل المجرمين، يقتلون على الظنة والتهمة وإلى آخره. فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. ذن الثلاث فقرات اللي يأكد عليهن مسلم بن عقيل سلام الله عليه تماما كتأكيد سيده الحسين عليه السلام عندما بعثه. هو الحسين في وصيته قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. طبعا هذا السفير، هذا الشخص ومندوب من قبله ورسول من قبله، نفس الأهداف التي كانت عند الحسين عليه السلام يحملها هذا الإنسان العظيم، هذا السفير الجليل. فإذا هذول الجماعة استنجدوا بنا، استغاثوا بنا، يعني انت واحد يقرأ رسائل اللي بعثها أهل الكوفة إلى الحسين بعد معاوية، يعني حتى البعض منهم كتب في رسالته: إن لم تجبنا شكوناك إلى رسول الله. شكوناك إلى رسول الله، يعني خلوه أمام أمر واقع، أمام تكليف شرعي، شي سوي. بعدين الجماعة قاعد يستنجدون يستغيثون بالحسين عليه السلام، لذلك الحسين صار مجبور على أنه يبعث مسلم بن عقيل سلام الله عليه حتى يشوف الأوضاع شنو، هل الأوضاع مهيئة. ولذلك يقول: فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما أتتني رسلكم وقرأت في كتبكم قدمت إليكم وشيكا إن شاء الله. فهو جاي حتى يعبر عن نفسه بالرائد، رائد إذا يردون جماعة مثلا خصوصا في الصحراء لما يريد يخلص العلف ويخلص الماي، وذولا بدوا رحل من مكان إلى مكان، يدزولهم فد واحد عاقل يقولوا له: شوف لنا فد مكان هم بي ماي هم بي علف اللي ممكن نعيش بيه فد مدة من الزمن. فهذا لازم يكون عاقل يروز الأمور كلها، فهذا يقال له الرائد. ولذلك في رسالته يقول للحسين: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، أنا ما أريد أكذب عليك، لقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 ما لهم في آل أبي سفيان رأي ولا هوى، فاقدم حين يأتيك كتابي والسلام. فإذا جاي حتى يستطلع الأمور، يستكشف الأمور، حتى يقرأ الأوضاع عن كثب عن قرب ويرفع تقرير للحسين سلام الله عليه. بس الأهداف مالت الحسين موجودة عند مسلم بن عقيل سلام الله عليه. احنا نقف عند هذه الكلمة التي قالها هذا البطل الشهيد سلام الله عليه، ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. طبعا حكم الكتاب: وأمرت ليعدل بينكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كتاب الله يأمر بالخير يأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا حتى مع المبغض إليك، حتى مع العدو مالتك،
اعدلوا هو أقرب للتقوى. عشرات الآيات اللي تتحدث عن العدالة، مو بس كلمة عدالة، وإنما الأوضاع اللي العلاقات بين الزوج والزوجة، بعض القضايا اللي كانت تصير على الناس مثل بأي ذنب قتلت، قضايا متعددة، هذه كلها تدخل في إطار العدل. زين، احنا ناخذ نماذج من عدل أهل البيت، خصوصا النبي والإمام علي عليه السلام باعتبار كانوا في الحكم ذولا، والإمام الحسين عليه السلام يذكر هذا المعنى على أن يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه. مسلم بن عقيل نفس الأهداف عنده، فلا يتحقق العدل إلا على من يعرف العدل تماما، وإلا كل إنسان يدعي أنه عادل ويدعي أنه يريد أن يطبق العدل، لكن وين دولة وين العدالة الصحيحة التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ أنا أذكر بعض النماذج من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نعرف على أنه هدف مسلم بن عقيل هذا وأمثال هذا. مثلا نأخذ نموذج من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، عندي أنا مزرعة، عندي بستان، عائلتي وبيتنا احنا باب البستان، سمرة ابن جندب، واحد من الصحابة، هذا اكو عنده عذق. عذق اذا قيل يعني شجرة، العفو، نخلة صغيرة. اذا قيل عذق بالكسرة عذق، عذق المعروف يعني قسم من النخلة، فعذق يعني نخلة عنده. وهذا يظهر من بايع الارض، بايع اسمه بايع البستان، ما بايعه، قال لا اريدها الي. زين، ما يخالف، تريدها اليك ممكن، لكن قال له: يا رسول الله، هذا احيانا يجي من دون ان يستاذن، من دون ان يدق الباب، من دون ان يخبر، راسا شفت فوت. زين، انا عائلتي هناك. زين، قلت له: يا رجل، استاذن وادخل. قال: ما استاذن، ما لك حق علي. قلت له: زين، هذه النخله مالتك شقد تريدها؟ انا بيع، انا اشتريها منك. قال: ما اريد. قلت له: اناقلك يعني انطيك مكان اخر بدالها؟ قال لي: ما اريد. اثنين، ثلاثه، خمسه انطيك؟ قال: ما اريد. اذا هذا معاني شو اسوي له؟ يا رسول الله، جيتك حتى انت تحكم بيننا. طبعا النبي عند القضاء وعند الولاية عند مجموعة مقامات. زين، النبي بعث خلف سمرة، قال له: شو يقول هذا الرجل؟ صحيح هذا كلامه؟ لأن ما يقدر يحكم النبي إذا ما يجمع الاثنين. قال: يا رسول الله، أستأذن على نخلتي؟ قال له: هي مو قضية تستأذن على نخلتك، انت اعتبارات اكو، عرف اكو، قانون اكو، الله تعالى يأمرك ان تستأذن اذا اردت ان تدخل بيت، وهذا عائلته وانت